إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية بهذه المقال لهاشم أحمد شرف الدين. وحشية العدوان السعودي الأمريكي مستمرة. ها هو اليوم يوزع في موزع تعز بعض أنيابه لتنهش أجساد 22 مواطنا وتجرح عددا آخر بقصف مباشر على أسر نازحة في قرية العطيرة، فيحيل عطرها إلى روائح الدم الممزوج بالبارود، فيما البارود لا يزال مخيما على العالم ومنظمة أمم متحدة مهملة. يواصل العدوان وحشيته في اليوم ذاته باستهداف منطقة الهاملي موقعا شهداء وجرحى كانوا في دكان صغير يستدينون سلعا تسد رمق صغارهم الداكنة. وجوههم بفعل الحصار والجوع، وبينما يتم انتشال الأشلاء يصرخ الجميع الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وتعلو هتافات الصمود بوجه المعتدين. وحشيتكم دليل ضعفكم، وإنا لصامدون بوجهكم حتى نهزمكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى نفس الموضوع كتب محمد عايش مقالا يقول فيه: 22 شهيدا مدنيا معظمهم من أسرة واحدة في جريمة سعودية جديدة ارتكبت في موزع. أي جدال سياسي أو إعلامي لا يعطي الأولوية لهذا القتل اليومي الجماعي لليمنيين، هو جدال منحط وتافه ويفتقر أصحابه إلى السوية البشرية وطز في الوطنية. كل يومين ثلاثة ونحن على موعد مع مشاهد جديدة لأطفال ونساء ورجال يمنيين ممزقين تحت الأنقاض، حتى باتت هذه المشاهد مألوفة لدرجة أنها لم تعد تسبب في إيقاف نفس واحد. تعبيرا عن الصدمة لدى القطاع الأوسع من السياسيين والإعلاميين والمثقفين والناشطين والمفسبكين وسائر المولعين ومن مختلف الاتجاهات. كل يوم معركة عبيطة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أناس لا أحد منهم يستطيع أن يحلف يمينا أو نصف يمين أن أطفاله ونساءه بمأمن من طائرات السعودية أو في حصانة عن الموت بالطريقة التي مات بها نساء وأطفال ورجال العائلة المنكوبة في موزع. أمنوا أطفالكم أولا ثم انصرفوا إلى السهر على معارك الترف. التآلف مع الجريمة أبشع من الجريمة، وهذه أسوأ كوارث الحرب. وكتبت سماحة الصباري منشور تقول فيه: أكثر من 20 شهيدا وجريحا بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت نازحين شمال غرب معسكر خالد في مديرية موزع. لم يفرق العدو بين مدنيين ومعسكرات، الكل هدفهم لم نسمع للآن إدانة وتعز تحترق، تعز تنزف، لأن المعتدي سيدهم سلمان ولا شبهة في الحادثة للجيش واللجان الشعبية ولو نسبة 1%. أسفي على تعز وأبناء تعز أصبحوا ضحية بسبب أصحاب الميليشيا الإصلاحية التي أهلكت الحرث والنسل بتعز بعاصمة الثقافة والذي بات اليوم يدمرها، حاقدون ومأجورون. كتب أيضا وليد الصالح تحت عنوان الزحف الأوسع في جبهة موزع: ملحمة أخرى حدثت في الساحل اللافت فيها السرعة القياسية في سحق جحافل العدو وخسائر العدو الجسيمة، وما أريد توضيحه هنا الخطة الذكية التي أفشلت هذا الزحف العظيم. هذه الخطة بدأ تنفيذها في عيد الفطر واستمرت حتى أكملت آخر أهدافها ليلة الزحف الكبير بالهجوم الصادم على مواقع العدو جنوب يختل، وعندها اكتمل تنفيذ الخطة الاستباقية تحضيرا لاستقبال زحف العدو المتوقع. لقد توقفت زحوفات العدو في جبهة المخا عدة أشهر نتيجة لخروج معظم قواته عن الجاهزية، حيث خسر الآلاف من معارك جبال النار والعمري وكهبوب بين قتيل وجريح وأسير ومفقود وهارب، مما جعل العدو يتوقف ليسترد أنفاسه ويجهز جيوشا جديدة. ولأن الهدف هذه المرة معسكر خالد فاللازم لاقتحام جيوش جرارة واستعدادات ضخمة، فسقوط هذا المعسكر أولى الخطوات الضرورية للتقدم نحو الحديدة، وتعني عمليا سقوط المخا وموزع. ولكن أبطال اليمن ليسوا غافلين ويترصدون العدو في كل كبيرة وصغيرة، وبدأوا في أول أيام العيد بهجوم واسع أسبوع ومواقع أخرى في أماكن متفرقة. وعلى مواقع العدو استمر حتى تم انتزاع عدة مواقع جنوب موزع قبل أكثر من 10 أيام. وفي أماكن متفرقة والسيطرة على هذه المواقع كانت ضرورية في إطار التموضع المناسب لمواجهة زحوفات العدو في خلال مباغتته ومباغتة إمدادات العدو وتنفيذ الكمائن وعمليات الالتفاف والحصار والرصد، وهذا ما فعله بالفعل وما تم تنفيذه بدقة حين قام العدو بهجومه الواسع. فهذه المواقع ساعدت أبطالنا في تنفيذ خطتهم بإحكام، وباغتوا من خلالها قطعان العدو التي أصابها الارتباك، مما جعلها فرائس سهلة بعد أن تقطعت أوصالها وتشتتت في الشعاب والوديان. ولعل أجمل ما في الخطة الهجومية الالتفافية من جنوب يختل ليلة الزحف المعادي، وركزوا على كلمة جنوب لأن جنوب يختل يعني مدينة المخا التي أصبحت في خطر واحتمال خسارة العدو لها، تعني ببساطة فشل معركة الساحل برمتها. وليس فقط فشل الهجوم على معسكر خالد، لعلكم فهمتم بالمجمل ما حصل، وهذا ما أردت إيجازه لكم. لقد كانت بالفعل ملحمة تاريخية غسلت قلوبنا ما أكثرها وما أكثر هذا النوع من الملاحم. فخلال هذين الشهرين فقط حقق أبطالنا 5 ملاحم كبرى في صرواح وميدي ونهم وتشريفات تحز.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
وإلى هذه التقارير سامعين الأكارم نبدأ بهذا التقرير والذي يحمل عنوان قطر تترصل بين العدوان وإيران تبدي استعدادها للعمل مع السعودية من أجل إنهائه. أسهمت الأزمة بين قطر والدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية في خرق التعتيم الإعلامي المفروض على الملف اليمني المنسي منذ بدء العدوان قبل 2.5 عام. ففي تطور جديد يصب الزيت على النار المشتعلة بين الدوحة والرياض وأبو ظبي، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية أن بلاده اضطرت إلى الانضمام إلى تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار 2015. وقال العطية في حديث إلى قناة RT World التركية: نحن جزء من مجلس التعاون الخليجي ونملك رؤيتنا الخاصة حول كيفية معالجة الوضع في اليمن، مضيفا عندما يجد الناس الأمل يبتعدون عن التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف. وشدد على أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن وأن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود السعودية. وكان التحالف قد أنهى مشاركة قطر في العدوان على اليمن الأشد فقرا في حزيران، متهما الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية في اليمن ومن ضمنها القاعدة وداعش والتعامل مع من أسمتهم بالميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي أبرزها محاربة الإرهاب. وجاء ذلك تزامنا مع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرضها منعا بريا وجويا لا يزال قائما، بعدما رفضت قطر قائمة مطالب مكونة من 13 بندا. وفي هذا السياق قال العطية أن بلاده قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 حزيران الماضي، واصفا الإجراءات التي استهدفت بلاده بمحاولة انقلاب. تأتي تصريحات الوزير القطري في وقت يستمر فيه تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني باستهداف الضواحي السكنية والبنية التحتية في البلد الذي بات أكثر من 80% من شعبه بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وفي مجزرة جديدة قصفت طائرات تحالف العدوان تجمعا لأسر نازحة في مديرية موزع الواقع جنوب غرب محافظة تعز، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل. وقال مصدر عسكري أن العدوان استهدف 3 أسر نازحة شمال غرب معسكر خالد في موزع، مما أدى إلى استشهاد 22 شخصا وجرح 3 آخرين. ثم قصفت الطائرات بقالة أحد المواطنين بالقرب من جسر الهاملي في المنطقة نفسها، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 2 آخرين. وفضلا عن عمليات القصف العشوائي التي ينفذها تحالف العدوان، لا تزال السعودية تفرض حصارا خانقا أسهم في تدهور الوضع الصحي في البلاد وانتشار وباء الكوليرا الذي ذهب ضحيته أكثر من 1800 يمني منذ نيسان الماضي، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. وقال تقرير المنظمة المنشور أمس أنه من 27 من نيسان حتى 17 من تموز سجل ما لا يقل عن 356 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا الذي ينتشر في 21 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، إلا أن المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء والحديدة وحجة وعمران وإب، وذلك بنسبة 53% من حالات الإصابة، وبإجمالي 192,488 حالة. ومع تدهور الأوضاع في البلد الذي يواجه الكارثة الإنسانية الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى، تتصاعد الأصوات الداعية إلى إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر، إذ قال وزير الخارجية الإيراني محمود جواد ظريف أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أول أمس الاثنين أنه يأمل أن لا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع الرياض من أجل إنهاء الأزمتين السورية واليمنية. وأكد ظريف في معرض جوابه عن سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من حدوث مواجهة مباشرة بين البلدين، قال: نحن بالتأكيد نامل أن لا يحدث هذا، لسنا مضطرين إلى القتال، لا ينبغي أن نتقاتل وألا نحاول إقصاء بعضنا البعض من المشهد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية تمثل تهديدا للجميع في المنطقة. وفي هذا السياق قال سفير حكومة الرياض في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك أن حكومته مستعدة للانخراط في جولة مشاورات جديدة برعاية الأمم المتحدة، مشددا على أن الحكومة حريصة على إحلال السلام في البلاد، لكن الانقلابيين حسب زعمه يعرقلون الجهود بتعنتهم ورفضهم للسلام. وبدوره وتعليقا على التقرير السابق، رئيس اللجنة الثورية العليا يرحب بكشف قطر عن سبب مشاركتها في العدوان على اليمن. رحب السيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا بكشف قطر عن سبب مشاركتها في العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. ووصف الحوثي في منشور بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إفصاح وزير الدفاع القطري عن سبب مشاركة بلادي في العدوان على اليمن بالخطوة المتقدمة، متمنيا المزيد من المواقف القطرية الشجاعة. وأضاف رئيس الثورية اليمنية العليا: أننا كنا مع حل أي إشكالات بالحوار، ولكن فرض دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه للخيار العسكري أعاق الحل كما هو واضح للجميع. وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قد صرح بأن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام إلى ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن باعتبارها جزءا من مجلس التعاون الخليجي.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
وننتقل بكم مستمعين الأكارم إلى هذه المتابعات من الخليج بريبيريف. يقول بداية: 14 سعوديا يواجهون أحكام إعدام وشيكة لمشاركتهم في احتجاجات شعبية. ذكر موقع ريبريف البريطاني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك مخاوف الآن من أن يواجه 14 رجلا سعوديا تنفيذا وشيكا لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد. وأفاد الموقع أن المجموعة المحكوم عليها بالإعدام والتي تتضمن المعوق منير آل آدم والطفل مجتبى سويكت تم نقلها إلى العاصمة السعودية الرياض. من جهتها اعتبرت مديرة ريبريف مايا فوا أن هذه الخطوة مقلقة للغاية من النظام الذي تتزايد وحشيته في السعودية، مضيفة أن إعدام رجل معوق وطفل محتج سيمثل خرقا مروعا للقانون الدولي، ولا يمكن لقادة العالم أن يقفوا بصمت ويسمحوا لذلك أن يحدث. وأكدت أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن يخبرا ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان بكل وضوح أن هذا خط أحمر غير مقبول ولا ينبغي تخطيه. تعطيه. وأضاف الموقع أن المحكمة الجزائية المتخصصة المثيرة للجدل كانت قد حكمت على المتهمين 14 جميعهم واعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب لإدانتهم، وأدينوا جميعا تقريبا بجرائم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات. وبحسب البريف يعاني منير آل آدم من الصم والعمى، وهذا بسبب حادث تعرض له في صغره أمام مجتبى فقد كان في 17 من عمره عندما تمت إدانته بحضور تظاهرة حكم عليه بالإعدام. وكان مجتبى قد حاز على كرسي دراسة في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة وتم اعتقاله في المطار في طريقه إلى هناك، ويعتقد أن يكون هناك طفل آخر على الأقل وكثير من المتظاهرين الشباب بين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم. ويمثل هذا بحسب ريبريف تصعيدا جديدا لعمليات الإعدام في عهد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، إذ تم تنفيذ 14 حكم إعدام هذا الأسبوع، بينهم 4 أشخاص حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالتظاهر. وكانت عمليات الإعدام هذه هي الأولى منذ 2 يناير كانون الثاني 2016 عندما نفذت المملكة إعداما جماعيا ضد 47 شخصا من بينهم الطفل علي الربح.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وإلى مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين الأكارم، وننتقي لكم هذه المنشورات والتعليقات منها. البداية من محمد الصف الشامي والذي قال: النازحون إلى السماء، لا المنازل سلمت ولا الخيام اتسعت، ضاقت بهم الأرض فنزح 22 فردا نحو السماء إثر غارة قاتلة لطيران العدوان استهدفتهم بمنطقة موزع تعز، 22 شهيدا سيروون لله جريمة قتلهم بعد أن نزحوا وخرجوا من ديارهم التي دمرها القاتل نفسه. أما يوسف الحاضري فقد نشر في صفحته على الفيسبوك: استخفينا من عبودية السعودية لأمريكا حيث أنها تعبد أمريكا وتدفع لها، فوجدنا في الشعب اليمني عبيدا لأمريكا أكثر من السعودية وبنفس الطريقة التي تعبد بها السعودية أمريكا، فهم يحاربون الصرخة الموجهة ضد أمريكا بكل طاقاتها وبكل طاقاتهم وبالمجان، بل يدفعون أموالا من جيوبهم الخاصة قيمة الإنترنت ويجهدون أنفسهم في ذلك، فهنيئا لأمريكا هؤلاء العبيد وأي عبيد. أما محمد أحمد مفتاح فقد كتب: بعد كل جريمة للإبادة تقترفها قاذفات عاصفة الحقد ينقسم أبواق المرتزقة بين دجال يتباكى وخنزير يبرر وشيطان أخرس ومخادع لئيم يخترع مواضيع مثيرة لصرف النظر وشغل الناس، وتتواصل الجرائم بكل بجاحة وصلف وكبر وغطرسة ظنين بأن الله غافل ونائم ومتجاهلين وعيده للظالمين، وكأنه ليس له قدرة ولا حكمة، مسترخصين لعباده المستضعفين ومستهينين بحرماتهم وآدميتهم.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وبالانتقال للأخبار السريعة مستمعين الأكارم والتي تناولتها المواقع الإخبارية الإلكترونية: دفعات جديدة من المستوطنين الصهاينة تدنس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. أما إلى عناوين الصحف العربية ليوم الأربعاء 19 من يوليو 2017: قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تخوف إسرائيلي من تدهور الأوضاع الأمنية بعد الإعلان عن يوم غضب فلسطيني. الشرطة المصرية تقتل 3 إرهابيين. حكومة العدو نسقت مع دول عربية على رأسها السعودية قبل تثبيت البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى. عناصر من مخابرات العدو والشرطة الصهيونية الخاصة يقتحمون مسجد الفاروق في مدينة أم الفحم. العراق يستلم طائرتي بوينغ في الأسبوعين المقبلين. الهلال الأحمر الفلسطيني نقل أكثر من 14 شخصا إثر إصابة من أمام باب الأسباط إلى مستشفى المقاصد الخيرية. اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام في بلدة أبين قرب جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. الهلال الأحمر الفلسطيني إصابات بالصدر في مواجهات باب الأسباط مع القوات الإسرائيلية. إصابة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وعدد من المصلين خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين أمام باب الأسباط. المقداد ديمستورا يسعى لحرف الانتباع عن الإرهابيين. رئيس الوزراء الأردني: الأزمة السورية ضاعفت من حجم الضغوطات على الجيش الأردني. الشرطة المصرية تعلن مقتل 2 من كوادر حركة حسم. العبادي: الحشد الشعبي سيبقى لسنوات رغم محاولة البعض مصادرة جهوده، وقمنا بزيادة موازنته. سامح شكري: تلبية قطر للمطالب شرط لاستئناف العلاقات. سلطات الاحتلال توافق على بناء أكثر من 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. المهندس: نحتاج إلى ترسيخ الحشد الشعبي كمؤسسة رديفة لقواتنا المسلحة تحت سقف الدستور والقانون. وآخر العناوين: أبو مهدي المهندس: علينا الحفاظ على استعدادنا العسكري العالي بسبب وجود معارك تنتظر وتنتظرنا ولابد من خوضها.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إلى هنا نصل بكم سامعين الأكارم لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم صدى الأحداث، خط الملتقى، في رعاية الله وحفظه.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.